السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. وصلنا للحلقة السابعة في دورة إنما يبايعون الله، تدبرات في سورة الفتح. ويا لها من سورة. هنبدأ النهاردة بإذن الله الشرح التفصيلي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك، لما الصف المسلم بقى يستاهل إن ربنا يفتح له، ربنا فتح له. يا جماعة لازم نفهم الفتح له سنن وله قوانين. ربنا فتح لهم ليه؟ شوفوا بس المجهود الجهادي اللي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بذلوه قبل صلح الحديبية بسنة وبعد صلح الحديبية بسنة. قبل صلح الحديبية 4 غزوات، غزوة بني المصطلق وغزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة للرد على اليهود بعد الأحزاب، وغزوة بني لحيان للرد على قتلة الصحابة في بئر معونة والرجيع. وبعد صلح الحديبية 3 غزوات، غزوة ذي قرد للرد على غطفان أحد الأجنحة الثلاثة في حصار المدينة في الأحزاب، وغزوة ذات الرقاع برضو للرد على غطفان، وغزوة خيبر للرد على اليهود أحد الأجنحة الثلاثة في حصار المدينة في غزوة الأحزاب. يعني 4 غزوات قبلها و3 غزوات بعدها. طب السرايا قبلها 14 سرية، يعني السنة اللي قبلها دي أو الشهور اللي قبلها 14 سرية، منهم سرية عبد الرحمن بن عوف في دومة الجندل، يعني مئات الكيلومترات في الشمال تحت سوريا، أقصى شمال الجزيرة العربية دومة الجندل. دي سرية واحدة بس من السرايا. سرية ذي القصة، سرية ذي القصة بتاعت يعني محمد بن مسلمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تضرك فتنة. ذي القصة دي كانوا ناس جزء من غطفان وكان شديد العداء للإسلام، لدرجة ان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام دول من اول الناس اللي ارتدوا. والسيدة عائشة تقول رأيت أبي اللي هو أبو بكر الصديق لما بقى خليفة خارجا على فرسه شاهرا سيفه إلى ذي القصة. يعني لما ارتدوا سيدنا أبو بكر كان خارج لهم لوحده، لأنهم مش بس ارتدوا، كانوا معادين للإسلام وعايزين يهجموا على المسلمين وعايزين يؤذوا المسلمين. سيدنا أبو بكر كان خارج لهم لوحده، فقال له المسلمون نحن نكفيك يا خليفة رسول الله، فقال إنما أواسيكم بنفسي. فدي ذي القصة دي يعني سرية عملها سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه. زيد بن حارثة لوحده عمل، محمد بن مسلمة ده عمل 15 سرية، قاد في السيرة 15 سرية لوحده، كانوا بيسموه رجل المهام الخاصة. زيد بن حارثة في الشهور ال6 شهور اللي قبل صلح الحديبية لوحده قاد 6 سرايا، 6 منهم سرية حسمة في جنوب فلسطين، منه عشان احد رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقتلوا او تعرض للاذى، منهم سريه العيص دي في جنوب سوريا، منهم سريه الجموم بني سليم في الجموم، دول على مشارف مكه اللي هي المكان اللي فيه الوقت البلد اللي فيها مسجد الفتح اللي النبي صلى على مشارف مكه صلاه بال10,000 جندي اللي كانوا رايحين يفتحوا معاه مكه. يعني كل سفريه منهم 500 كيلو 1000 كيلو. يا جماعه الصحابه تعبوا، الصحابة تعبوا. 14 سرية قبل صلح الحديبية، الشهور اللي بعد صلح الحديبية 20 سرية، ده غير اللي بعد فتح مكة، اللي بعد فتح مكة 25 سرية، ده قصة تانية. 20 سرية بعد صلح الحديبية، منهم سرية الخبط اللي هي سرية سيف البحر بتاعت أبو عبيدة بن الجراح اللي النبي بعت معاه 300 مجاهد صحابي وبعت معهم جراب تمر، كل واحد كان له تمرية في اليوم كان يقعد يمصها ويشرب عليها ماء، لأن هم يعني كانوا في أزمة اقتصادية شديدة. خدوا بالكم يا جماعة قبل ما تفتح خيبر كان الوضع صعب جدا. سيف البحر دي اللي ربنا بعت حوت كبير للصحابة على شاطئ البحر مات وكلوه قعدوا شهر كامل يأكلوا منه، كرامة من الله للي بيعملوا لدين الله وبينصروا دين الله سبحانه وتعالى. اتسمت سرية الخبط لأنهم كانوا يقعدوا يخبطوا على الشجر ينزل الورق بتاعه عشان يأكلوا ورق الشجر من الجوع اللي هم فيه. السرايا اللي بعد صلح الحديبية سرية الخبط، سرية سيف البحر بتاعت أبو عبيدة بن الجراح، سرية مؤتة بتاع اللي اتقتل فيها قائد عبد الله بن رواحة، واتقتل فيها جعفر بن أبي طالب، واتقتل فيها زيد بن حارثة. أول سرية اتقتل فيها القادة الثلاثة، كان قائد غسان قائد الروم أخو الإمبراطور الروماني مباشرة، كان المسلمين 3000 والروم في روايات بتقول إنهم 200,000، كانوا أعداد مهولة أضعاف مضاعفة. وكان بسبب قتل الحارث بن عمير اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسان قتلوه. الغسان دول نصارى متعصبين والى الان لا يزال يعني في مشاكل بسببهم الى اليوم اللي احنا بنعيش فيه ده الى الان. فدي سريه واحده، سريه ذات السلاسل بتاعت عمرو بن العاص اللي المشركين سلسلوا بعض في سلاسل عشان يقتلوا المسلمين ومحدش يفر من المشركين. يعني عايز اقول لكم يا جماعه ان قبل صلح الحديبيه 4 غزوات و14 سريه، وبعد صلح الحديبية 3 غزوات و20 سرية، يعني 42 معركة جهادية غير صلح الحديبية نفسه، ما غزوة 43 معركة، 43 خارجة في القتال في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الصحابة دفعوا ثمنها، الصحابة كانوا بيجاهدوا ليل نهار في الدعوة وفي القتال وفي الصحابة كانوا بيبذلوا عشان الدين. احنا الوقت عايزين فتح ليه؟ يبقى عايزين فتح ندفع، نبذل في الدعوة، نبذل في التربية، نبذل في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، الفتح في اللغة معنيين. المعنى الأولاني فتح الباب المغلق، المعنى الثاني فتح الخزانة، خزانة اللي مليانة مجوهرات. فالفتح هنا شمل حاجتين، فتح أبواب الدعوة وفتح أبواب الرزق، فتح أبواب الدعوة وفتح أبواب الرزق. عشان كده صلح الحديبية كان فتح، والله كان فتح. أول حاجة كان فتح دعوي، ركزي معاه بقى، أفراح ولا أفراح، فتح دعوي. بعد صلح الحديبية انتصرنا في خيبر على اليهود وخلصنا من اليهود. بعد صلح الحديبية إن فتح عالمي، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الوفود لملوك العالم. بعد صلح الحديبية بدأ الوفود تيجي، الوفود مش جت بعد فتح مكة بس، ده الوفود من بعد صلح الحديبية. يعني البحرين أعلى زكاة في السيرة النبوية كلها، اللي كانت زكاتهم ملايين، البحرين أسلمت وجي وفد جواثة، وفد البحرين للنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية. ثمامة بن أثال من كبار قادة الجزيرة العربية اللي أثروا محمد بن مسلمة في سرية القرطاء، سرية القرطاء يعني أثر ثمامة بن أثال وأسلم. يبقى كبار قائد تجار في العرب بدأوا يسلموا بعد صلح الحديبية. كان المسلمين في الحديبية 1500، فتح مكة 10,000 ضعف الإسلام، 7 أضعاف من إسلام القبائل. فتح في الوفود وإسلام قبائل العرب، فتح. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر كده يلابو هريرة جاي مع دوس، مع رجال من دوس جايين يهاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام. ايه الجمال ده؟ يعني دوس دي يا جماعة أعلى رواة حديث في التاريخ البشري خرجوا من قبيلة دوس. قبيلة دوس رواة الحديث منها بس 98 راوي، 8 واحد منهم أبو هريرة، واحدة منهم أم أبي هريرة. يعني 98 راوي، تخيلوا كل ده في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي اللي هو اصلا يعني قتل ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ما رواش حاجه عن النبي، ما رواش، ولكن خرج بسبب ال 98 راوي نشروا الاسلام في العالم. ابو هريره لوحده روى عنه 800 راوي، كل ده في ميزان واحد ما رواش حديث واحد، ومات في سبيل الله، قتل في سبيل الله بسبب الدعوه الى الله. شوفوا ثواب الدعوه. زي مصر في ميزان عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في ميزان فاطمه، في ميزان فاطمه بنت الخطاب، فاطمة بنت الخطاب في ميزان السيدة خديجة اللي ماتت قبل ما تفرض الصلاة. صلاة أهل مصر ليل نهار في ميزان واحدة ماتت رضي الله عنها وأرضاها قبل ما تفرض الصلاة بسبب الدعوة إلى الله، بسبب إنها دعت فاطمة بنت الخطاب وماتت. فاطمة بنت الخطاب كملت دعوة هي وزوجها وسعيد بن زيد، وبعد كده بسببها أسلم بعد كده عمرو بن العاص، عمرو بن العاص بعد كده بسببه أسلم أهل مصر كلهم. يا جماعة الدعوة إلى الله دي فتح مبين من الله، يبقى فتح دعوي. النبي جاي لأبو هريرة ودوس. بعد كده يوم فتح خيبر النبي رجع جعفر بن أبي طالب مع حوالي 20 واحد من المهاجرين في الحبشة، والنبي قال بأيهما نفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وبعدها أنبعته في نقطة يتقتل في سبيل الله. فرحان بيه، بس الفرح فرح ديني، مش فرحاني أقعد جنبي أتمتع بيك دنيويا. احنا جماعة صحبة مؤقتة لحد من قبل ربنا يوم القيامة. اللي بيجتهدوا في الطاعة دول اللي هي صحبة حقيقية في الجنة. وفي نفس اليوم جه للنبي عليه الصلاة والسلام الأشعريين، أبو موسى الأشعري أسلم، راح بلده في اليمن، رجع للنبي بستين صحابي متربيين على إيديه عباد النبي عليه الصلاة والسلام، سماهم الأشعريين. أفراح وراء أفراح. بعد كده فوق تاني جاي من مكة، مين؟ خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عثمان بن طلحة حامل اللي مفتاح الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما شافهم قال هذه قريش ألقت فلذات أكبادها إليكم، يعني خلاصة مكة، عصرة مكة جات لكم. أبو, 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 أبو سعيد أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع ده اللي هو زوج السيدة زينب، زوج السيدة زينب ده أثر في السرية بتاعت العيس اللي أثروا فيها زيد بن ثابت، زيد بن حارثة أقصد، أثر أبو العاص ابن الربيع في جنوب سوريا، فكانت قافلة جاية من قريش والسرية دي كانت أثر عشان تتبع القافلة دي، وأثروا وجابوا دي السرية اللي لما اتأثر أبو العاص بن الربيع السيدة زينب عرفت كده في جوف الليل خبأته، كان خلاص طلقها، اتطلق لأنه ما كانش مسلم، وقامت الفجر نادت في المسجد إنها أجارته، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الإجارة بتاعتها. يا جماعة واقع يا إخوانا، صلح الحديبية ده كان فتح دعوي، صلح الحديبية كان فتح سياسي، فتح سياسي جبار. لأول مرة يعترف بالدولة الإسلامية من مكة، كان فتح إعلامي، لأول مرة تتوقف الحملات الدعائية ضد الإسلام والتشويه الإعلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فتح اقتصادي. السيدة عائشة تقول في صحيح البخاري: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. 19 سنة النبي بينام جعان عليه الصلاة والسلام. أول مرة النبي يلاقي تمر يتعشى به بعد فتح خيبر. أول مرة يبقى في مالتي مليونيرات في المجتمع المسلم اللي هم 1400 واحد كلهم بقوا أصحاب حدائق وجناين وأراضي وعبيد في خيبر. لما رجعوا بقى في طبقية دينية بسبب الدعوة إلى الله. الدعاء بقى هم المليونيرات، العاملين لنصرة الدين بقى هم المالتي مليونيرات. حاجة ما حصلتش في التاريخ. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح على جميع المجالات اللي هو صلح الحديبية. ففعلا كان فتحنا فتحنا لك من أجلك. يعني ربنا ممكن يفتح لك الأبواب المقفولة لو في بينك وبين ربنا سر، لو في بينك وبين ربنا شيء. احنا نستاهل الفتح ده يا جماعة، هنشتغل ليه؟ طب احنا جاهزين للفتح ده؟ الفتح ده لو جه احنا جاهزين ليه ولا هنضيعه لان احنا ما عندناش فكر الدعوة، او لان احنا ما ربناش ومش متربيين فمش جاهزين؟ ايه يعني؟ يعني لو انت الوقت اتفتح لك اكبر بلد في العالم، انت عندك علم تقدر تكلم الناس وتدعوهم الى الله؟ انت لو اتفتح لك الوقت اي مكان فيه شباب، هو انت عندك، هو انت اصلا بتمارس الدعوة؟ احنا عايزين نستعد للفتوحات اللي يقينا جاية في الطريق باذن الله سبحانه وتعالى. ان فتحنا لك فتحا مبينا، دي افرح كلمة ممكن اي داعية يسمعها في حياته. عكس كلمة لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أحزن كلمة ممكن داعية يسمعها في حياته. خلاص ما عادش حد يدخل في رحمة ربنا من الناس دي. إنما إن فتحنا لك أبواب الدعوة بينك وبين الناس ستفتح يا محمد يا ابن عبد الله. بعض المفسرين قال إن فتحنا لك مش فتحنا الأبواب المغلقة، قالوا لا، إن قضينا وحكمنا لك. ليه ربنا يحكم لك إنه يفتح لك الأبواب المقفولة؟ ليه ربنا يحكم لك إنه ينصرك على اللي ظلمك؟ ليه ربنا يحكم كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا جهدك في نصر الدين ربنا لماذا يفتح لك الله؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الكلمة دي جبارة. الكلمة دي أنا قلت لكم إن مقدمة الصورة لا يوجد داعي إلى الله ليس له حظ من هذه العطاءات. كل واحد على حسب جهده في الدعوة. لما ربنا يقول للنبي ليغفر لك الله، قال له يعني أمال إحنا ذنوبنا إيه يا جماعة؟ أمال إحنا ذنوبنا إيه؟ أول حاجة نخرج بها من الكلمة دي الواقعية، إن مفيش حد ما بيقعش في ذنوب مهما كان مقامه في الدين، وإن التدين مش هو إن أنا معصيش. سيدنا آدم عصى وإبليس عصى، ولكن آدم تاب إبليس ما تابش، عشان كده إبليس لعن. قاتل الماء عصى واللي قتلت الهرة من الجوع عصت، وقاتل الماء ذنبه أشد وجريمته أفظع ولكن تاب، إنما اللي قتلت الهرة ما تابتش. يبقى العاصي والملتزم دايما أعلمها لبناتي وأنا قاعد معاهم أتكلم معاهم في أي حاجة كلام إيماني، أقول لهم يا بنات الملتزمة مش اللي ما بتعصيش، الملتزمة اللي كل ما تعصي تتوب لربنا، اللي كل ما تعصي تستغفر ربنا، اللي عندها ضمير حي مع الله. إنما ما فيش حد ما بيعصيش، كل بني آدم خطاء، كل مش كل الكفار، مش كل العصاة، كل بني آدم، حتى الشيوخ، حتى الدعاء. يبقى أول حاجة الواقعية، التصور المثالي عن الالتزام هو دايما اللي بيحطم نفسيات الملتزمين والملتزمات. يقع في معصية، يقع في معصية سر، يقع في غلطة، يقول بس أنا ما عدتش ملتزم، أنا منافق. مين اللي قالك كده؟ لو تبت، لو صليت ركعتين توبة، لو طلعت صدقة توبة، لو تناويت تاني يوم تصومي بعد الذنب توبة، لو نزلت تزور حد من أرحمك توبة، لو نزلت تزور دار أيتام بنية التوبة، ربنا أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى أول حاجة الواقعية، ليغفر لك الله. ربنا بيكلم أعظم العاملين في الدعوة في العالم، بيقول له هغفر لك اللي فات واللي جاي. دي هو لسه جاي؟ اه لسه جاي. هو انت فكرك انك انت مش هتقع في ذنوب تاني؟ هو انت فكرك انك مش هتقع؟ لازم تبقى واقعي ولسه هتقع. امال ايه اللي يرضى ربنا عنك؟ ان تتوب وليس الا تعصي. ان تتوب طول ما انت بتجاهد طبعا في درء المعصية، انما مهما جاهدت هتقع وهتعصي، ما تحبطش، قوم وتوب. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، برضه كلمة فيها ربانية. هي ايه ذنوب النبي يا جماعة؟ ده النبي عايش حياته كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى. دي بيسموها بقى الربانية او العبودية في الاستغفار، انك حتى لو ما انتش مستشعر الذنب لازم تستغفر. لو ربنا نزل لك بشرى الوقت ان كل ذنوبك اتغفرت برضه وتستغفر. عشان كده واحنا خارجين من عرفات، ايه الذكر بتاعه واحنا خارجين من عرفات؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس فاستغفروا. استغفر يا رب، ده لسه خارج من عرفات، ده انا بفيض من عرفات اللي بخرج بها من ذيوبك، من ذنوبك يا امي ولدتني امي. لا، قالوا ده استغفار عبودية مش استغفار ذنب، ده استغفار انكسار وعبودية لله باستشعار التقصير دائما. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب ربنا قال للنبي ليغفر لك قبل ما يقول له يهديك، قبل ما يقول له ينصرك؟ قال لك لان الهم الاول لاي انسان صالح لازم يبقى المغفرة. لازم تفهم ان اكبر حلم في حياتك ان ربنا يغفر لك، لازم تفهم ان اعظم فتح في حياتك ان ربنا يغفر لك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لكعب بن مالك ربنا تبع عليه من الثلاثه اللي خلفوا في تبوك، قال له يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. طب ما كعب بن مالك انتصر مع النبي في غزوات، ده مش خير يوم. طب ما كعب بن مالك اسلم، ده خير يوم اللي ربنا غفر لك بعد الاسلام طبعا، ان ربنا غفر لك. يبقى لازم يبقى ده الهم الاول، لان المغفره معناها ان الحجب اللي بينك وبين خزائن الله اتشالت. هي دي الذنوب. الذنوب عامله زي واحد مرمي مخبوط بعربيه على طريق سريع والاسعاف جايال ولكن الطريق زحمه مش عارفه توصل له. الزحمه دي هي الذنوب. العربيات اللي سد الطريق دي الذنوب، هي اللي سد طريق رزقك، هي اللي سد طريق الشفاء، هي اللي سد طريق الفرج، هي اللي سد طريق الهدايه، هي اللي سد طريق تحرير فلسطين. فلما ليغفر لك الله معناها ان هيفتح عليك من كل خير في دينك ودنياك، وهو ده اهم اهم. يبقى عندنا اللي هو ان يغفر لنا الله، زي اول الشرح لما قلنا الم نشرح لك صدرك، لانك كلمت الناس عن ربنا لحد مصدره من شرحك للدين، فانت كمان صدرك انشرح. ووضعنا عنك وزرك، انت كلمت الناس عن التوبه لحد ما تابوا وطهرت صحائفهم من سواد الذنوب، انت كمان هنشيل عنك اوزارك. ورفعنا لك ذكرك، انت فضلت تكلم الناس عن ربنا لحد ما بقى الاول والاخر في قلوبهم، انت كمان هنرفع ذكرك في قلوب اهل السماء والارض. كل حاجه يا ايها الداعي الى الله هتعملها من اجل الله، ربنا هيعملها لك سبحانه وتعالى. وانت بتعبد ربنا على قدرك، وربنا بيشكر لك على قدره سبحانه وتعالى. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. يا ترى ايه اعظم نعم ربنا انعم بها على النبي؟ مش يتم نعمه، يتم نعمته عليك. انا في تصوري اعظم نعمتين على النبي، نعمه معرفه الله، ونعمة تنزل الوحي على قلبه، ونعمة اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى. نعمة يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، لسه كمان هتزيد في الإيمان واليقين والمقامات. والنعمة الثانية اللي أنا متخيل يعني إنها من أعظم النعم، نعمة الإنجاز في الدين، إن أنت ربنا يخليك سبب إنك أنت الدنيا بعدك غير الدنيا قبلك، إن الواقع بعدك غير الواقع قبلك، إن كليتك بعد ما أنت دخلتها غير كليتك قبل ما تدخلها، ان اي مكان انت بتدخليه مباركا اينما كنت. يبقى ده انا متصور ان ربنا يجيب انجازات في الواقع على ايديك، يجيب فتوحات للدين على ايديك، تلاقي فيه شباب اتربوا على ايديك، تلاقي فيه كفار اسلموا على ايديك، تلاقي فيه بنات متبرجات اتحجبوا على ايديك. فكمان هزودك كمان في الانجاز والفتح، وهمدك بالرجال لحد ما اعدائك يبقوا رجاله ليك، لحد ما ابو سفيان اللي كان بيحاربك كل سنه يبقى قائد للسرايا اللي رايحه تحطم الاوثان في جزيره العرب. في نعمه اكبر من كده؟ ويهديك صراطا مستقيما. الله يا رب، الله يا رب على الجمال. ويهديك صراطا مستقيما، مش ويهديك الى صراط، مش هيهديك للصح، يهديك صراطا، يهديك طول الطريق، يعني سيوفقك. اصل الهدايه في هدايه توفيق، ان ربنا يخليك تختار صح، يخليك مسدد الخطى، وفي هدايه سداد ان ربنا يدخلك من السكه الصح، وفي هدايه حكمه ان ربنا يديك القدره على التحكم في نفسيتك فما يغلبكش غضبك ولا عنفوانك ولا استفزاز حد ليك، ومن الهدايه هدايه الارشاد ان ربنا يعرفك الصح من الغلط. ومن الهدايه، الهدايه دي انواع كتير قوي يا جماعه، يهديك صراطا مستقيما، هديك التوفيق والسداد والثبات حتى الممات، وهدايه الارشاد وهدايه الحكمه، هديك جميع انواع الهدايه حتى الممات طول الطريق صراطا مستقيما. في وعد اعظم من كده؟ ما انت مشغول بهدايه الناس، ما هداكش ازاي؟ ده ربنا يتفور. اذا كنت انت كل قضيتك ازاي الشباب يتوب، وازاي البنات تتحجب، وازاي الحكام يطبقوا شرع الله، وازاي تدعو الحاكم والمحكوم الى الله، وازاي تدعو الدنيا، وازاي الكفار يسلموا، انت كل قضيتك الناس تهتدي. فالله شكور، فاول من سيستفيد هو انت. وينصرك الله نصرا عزيزا. بعد الدين يجي التمكين، يبقى الدين هو اللي بيجيب التمكين. ننشغل بالدين فياتي الله بالتمكين. وينصرك الله نصرا عزيزا، يعني عزيز، عزيز يعني ملوش زي، ما حصلش قبل كده. فعلا اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله في الحياه ما فيش حد قبله في تاريخ البشريه عرف يعمله، والمؤرخين الغرب هم اول من قال هذا اصلا. وينصرك الله نصرا عزيزا، عز على اهل الايمان ان يطلبوه، وعز على اهل الكفر ان يمنعوه. لا مؤمن كان يتخيل انه يقدر يجيبه بقدرته، ولا كافر يقدر يمنعه اصلا. وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا، الله، ليزدادوا. دي هم كل مؤمن، انت لو مش عايش بهم ليزدادوا يبقى انت بتنقص، اللي مش في زياده في نقص. والمؤمن اذا ارتاح غفل، والنعيم لا يدرك بالنعيم، والراحه لا تطلب بالراحه، ليزدادوا. انت همك ليزدادوا، انت يعني ربنا لما اراد انه يفرح الصحابه قال لهم انتوا بتزيدوا في الدين. انت همك كله انك تزيد، همك ان ايمانك يزيد وفهمك يزيد وعلمك يزيد وحفظك للقران يزيد وجهدك وتضحيتك تزيد. ما هو انت لازم تزيد، لان ايمان النهارده ما ينفعش بكره، اخلاص امبارح ما ينفعش النهارده. هو انت مصاريفك كنت عندك 20 سنه تنفع تبقى مصاريفك كنت عندك 40 سنه ومتجوز ومخلف اربع عيال؟ ماشي يا جماعه، زي ما الدنيا لازم تزيد عشان تواكب الاحتياجات المستمره، الدين لازم يزيد. هو انت الوقت اليقين اللي انت محتاجه وانت قاعد كده بتسمعني، ده اليقين اللي انت محتاجه لما تيجي ملك الموت يدخل عليك والشيطان يحاول يشككك في دينك ويموتك كافر، انت ساعتها محتاج يقين اضعاف اللي موجود دلوقتي. عشان كده اللي يزداد ولازم تزيد، لانك انت الفتن اللي جايه اصعب من اللي فات، والامتحانات اللي جايه اصعب من اللي فات، والدنيا بتزداد سوء، فانت لازم تفضل في زياده عشان تثبت على طاعه الله سبحانه وتعالى. امين. هو المتدين الصادق اللي همه الزياده. طب وانا بحاول ازيد، هقع واعصي، هتقع وتعصي، هيجيلي فطور هيجيلك فطور، هشتغل في الدنيا هتشتغل في الدنيا، هتجوز وخلف هتتجوز وتخلف. طب ازاي بقى يا عم ما تسيبونا اتفرغ للدين واسيب الدنيا وانعزل؟ لا يا حبيبي، زي عباد الرحمن، عباد الرحمن اللي ربنا قال اولئك يجزون الغرفه الفردوس الاعلى، قال في النص لا يزنون لا الا من تاب، يعني ممكن يقع في معاصي. قال في النص اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني بيصرف وبيعرف يتعامل ويتاجر. قال في النص ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، يعني متجوزين ومخلفين. قال في النص واذا خطبهم الجاهلون، يعني بيتعرضوا للمجتمع والجاهلين بيتكلموا عليهم في برامج التوك شو بيتحاربوا. يا جماعه الوصول للقمه والوصول للفردوس الاعلى مش عايز انعزال عن الدنيا، ولا لازم واحد ما يقعش في ذنب، ولا لازم واحد ملوش دعوه بيه ولا مش متجوز ومخلف وما وراهوش مسؤوليات، لا بالعكس. هم كانوا شغالين يمشون على الارض، هنا كانوا بيشتغلوا في الدنيا وكانوا بيمارسوا اعمالهم وبيذاكروا وبيدرسوا، ولكن كان مشغول انه برضه يفضل يزيد في الدين بجانب المهام بتاعه الدنيا. مهمه قوي الواقعيه في الدين وتصور الدين. هو الذي انزل السكينه، اصل ما حدش يقدر يعملها غيره سبحانه وتعالى. انزل دي يعني جاي من فوق، اصل في يعني سكون ارضي، ممكن واحد ياخد مهدئ يجي له سكون، صح ولا لا؟ بس في فرق بين السكون والسكينه، في فرق بين مهدئات الدنيا كلها. وربنا قال الزوجه اللي تسكنوا اليها جنب الزوجه بيبقى، انما في فرق بين السكون والسكينه. حتى في كثير من المرضى النفسيين، يعني احد اصدقائي دكتور نفسي بيقول لي واحده بتشتكي لي خدت ادويه نفسيه للتوتر يعني مهدئات، فبتقول له انا لا عاد عندي مشاعر حلوه ولا مشاعر وحشه، يعني انا سيبت خدت المهدئ عشان اتخلص من التوتر، فما عادش عندي انفعالات اصلا، ما عدتش بنفعل حتى في الصلاه، ما عدتش بنفعل حتى في الخشوع في القران. فقال لا هو كده، هو ادويه المهدئات كده، هي بتشيل الحلو والوحش مع بعضه، انما السكينه ان الحلو موجود والوحش اتشال. السكينه انك تبقى عامل زي البحر بتهدر بالامواج، الدعوه والعباده وطلب الرزق صله الرحم والصيام والقيام، وقاع البحر قمه الهدوء، مفيش اضطراب للقلب ولا خوف عند الفتن ولا نوبات هلع ولا نوبات فزع مهما كانت الاخطار، ولا ضيق صدر ولا خنقه. زي ابن تيميه كده لما كان يقول ماذا يفعل اعدائي بي، ان سجني خلوه وان نفسي سياحه وان قتلي شهاده، دي السكينه، دي السكينه يا جماعه، سكينه ان الواحد خلاص بقى قلبه ساكن الى مراد الله ومطمئن بالله، لا يضطرب ولا يخاف. يا ايتها النفس المطمئنه، هو وانزل دي يعني بتيجي من فوق زي الغيث زي المطر، كان احنا محتاجين ربنا يغيثنا، احنا هنتحط في مواقف طول ما احنا ماشيين في طريق الدعوه محتاجين ربنا يغيثنا ويهدي نفسياتنا بدل ما نتعب نفسيا من الضغوط اللي علينا. ربنا بقى مش هيسيبك في اللحظه دي. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين، سكينه عكس قلوب، القلب من التقلب والاضطراب والسكينه من السكون والاستقرار، يبقى ربنا هو اللي يقدر انه يحقق قلبك الاستقرار. في قلوب المؤمنين، امتى السكينه نزلت؟ لما نزلوا واشتغلوا في الدعوه، لما مشوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام في الطريق الى مكه في الحديبيه، يبقى اتحرك وربنا يصلح لك قلبك. مفيش حاجه اسمها تقعد حاطط ايدك على قلبي اللي هو الفكر المشاعري، لما الاقي قلبي ابقى اشتغل. غلط. وربطنا على قلوبهم سكينه اذ قاموا، لما قاموا واشتغلوا في الدعوه ربنا ربط على قلوبهم، انما اربط على قلبي وانا اشتغل مفيش الكلام ده، اياك نعبد واياك نستعين، اعبدني وانا عينك، مش عني وانا اعبدك، ما ينفعش. الخطوه الاولى لازم تبقى منك. ليزدادوا ايمانا، قال لا هو لما بخرج في الدعوه انا بزيد ايمان، هي مش الدعوه دي بتستهلك الايمان، لا ده بتزود الايمان. الدعوه من اعظم اسباب اصلاح القلب، اه لو الدعاء الى الله يعرفه. الدعوه دي بتاثر في قلبك قد ايه وبتطهر قلبك قد ايه؟ اه لو تعرفي انت لما تتكلمي عن ربنا ولما تكلمي كل صحباتك وكل البنات المتبرجات تدخلي صيد، انا اعرف اختي يعني قربتنا نسبت يعني دخلت صيدليه لقت واحده كلمتها كلمتين البنت لبست نقاب، دخلت مش عارف مين كلمتها البنت التزمت. شرح الصدر ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، الله اكبر، ليزدادوا ايمانا، ايمانا نكره بالتعظيم، كان الدعوه دي بتزود الايمان قوي وبترفع منسوب الايمان في القلب قوي وبترفع منسوب الاتصال بالله قوي. احد اخواني من جماعه التبليغ والدعوه يقول لي انا لو ما اتكلمتش عن ربنا 10 مرات في اليوم، حوالي 10 مرات في اليوم، يقول لي انا قلبي يفسد، يقول لي لما الاقي قلبي بيفسد انزل اقعد اكلم اصحاب المحلات عن ربنا، لازم اتكلم عن ربنا عشان الاقي قلبي. ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم مش على ايمانهم. وهنا وقفه مهمه قوي يا شباب، ان مع تفيد المغايره، انما على تفيد المكافره. يعني ايه؟ يعني جاء محمد مع احمد، يبقى محمد حد واحمد حد، دي مغايره، يبقى ايمانا مع ايمانين، يعني الايمان اللي كان عندهم غير الايمان اللي جالهم، دي مقامات ودي مقامات. يعني مثلا كان عندهم مثلا حب لله، وبعد كده الدعوه جابت لهم ثقه في الله ويقين في ان ربنا مش هيتنازل عنهم ابدا ولا هيتخلى عنهم في اي ازمه، خدتوا بالكم؟ يبقى الايمان اللي قبل غير الايمان اللي بعد. انما لو على حط لي 2 كيلو تفاح، طب حط لي عليهم كمان 2 كيلو تفاح، يبقى على تفيد ان منسوب الايمان يزيد. انما هنا مش قصه ان منسوب الايمان زاد بس، ده في انواع من الايمان مش هتيجي غير لما تشتغل في الدعوه، زي سيدنا ابراهيم في سوره الانعام لما عبد وتدبر في الشمس والقمر، لا احب الافلين، لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين، مقامات ايمانيه، حب الله، الافتقار. لما نزل اشتغل في الدعوه، فاي الفريقين احق بالامن وكيف اخاف؟ الثقه في الله، الثقه في الله واليقين ان ربنا مش هيتخلى عنك مش هتيجي غير لما تشتغل في الدعوه. يبقى اذا في مقامات ايمانيه مش هتيجي في قلبك غير لما تعبد ربنا، وفي مقامات لو قعدت تعبدي ليل نهار مش هتيجي في قلبك، امال تيجي بايه؟ بالدعوه الى الله وبالتضحيه في الدعوه وبنشر رساله الله سبحانه وتعالى بين الناس، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. في مقامات ما اتحققتش غير لما خاطروا بنفسهم عشان الدين. ولله جنود السماوات والارض. الله، لما الصين اجرت تايوان لانجلترا، فلما جه معاد استرداد الصين لتايوان فانجلترا ما رضتش، قامت الصين طلعت البوارج الحربيه بقى والسفن والاساطيل بتاعتها، فانجلترا خافت قامت سايبه لها تايوان. عايز اقول ايه؟ استعراض الجيوش ياما بينهي حروب، فربنا بيعرض جيوشه قدام اهل الحق، بيقول لهم انتوا فاكرين جيوش ربنا قد ايه؟ ده ماليه السماوات والارض. مين اللي يقدر يقف قدام جنود الله سبحانه وتعالى؟ والجندي جندي بالارض وما فيها. ولله جنود السماوات والارض. برضو بتفيد البصيره. يعني ايه البصيره؟ ان ربنا بيقول لك ما تخافش. ما تخافش ليه؟ لانك انت مش متخيل فرق القدره وفرق القوه ما بين جنود ربنا وجنود اهل الباطل. مين ما انتش مد؟ عشان كده سيدنا ابراهيم كان بيقول فاي الفريقين احق بالامن؟ لازم تستشعر ده، اسمها البصيره، ان تدرك الفارق ما بين قوه الله وقوه الباطل، الفارق ما بين المخلوق والخالق. في معنى برضو بعض المفسرين قالوا لله جنود السماوات والارض، ان الجنود هنا مش جنود ربنا جنود الحق بس، قال ده جنود الحق وجنود الباطل، يعني ان الله يتحكم في جند الحق وجند الباطل. اوعى تفتكر جنود الباطل دول ممكن ربنا يسخرهم لك، زي ما ربنا سخر الشياطين لسليمان لبناء المسجد الاقصى، وممكن ربنا يقلبهم عليك. فعامل ربنا، ما تبصش للباطل قوي او ضعيف، عامل الله هو اللي بايده القلوب حتى قلوب اهل الباطل. ولله جنود السماوات والارض. شوف جيوش ربنا بقى، ده غير قدرة ربنا الذاتية سبحانه وتعالى. وكان الله عليما حكيما. وكان يعني كان، يعني ما تفتكرش ان ربنا نصرك الوقت وربنا ما كانش يقدر ينصرك قبل كده. ربنا قادر ينصرك الوقت وقبل كده، بس انت الوقت تستاهل انه ينصرك. طب ليه عليما حكيما بقى يا جماعة؟ عليما بمن يستحق الفتح ومن يستحق النصر، حكيما في ايصال الفتح والنصرة. ما هو انت عايز الوقت ايه؟ يا رب انصرني الوقت وفورا واقلب لي الدنيا عشان. لا، ربنا له حكمه، لما يريد ان ينصرك ينصرك بحكمه. يبقى عليم بمن يستحق، وكانه وعد بالاصطفاء، ربنا عالم مين اللي بيبذل عشانه. وبرضه في معنى ثاني جميل قوي، ان قدر الله مبني على العلم والحكمه، وشرع الله مبني على العلم والحكمه. في بالنسبه لقدر الله فهو يعطي بعلم ويمنع بحكمه. ربنا اما بيدي بيدي بعلم، مين اللي يستحق ومين اللي يستحمل؟ ولما بيمنع بيمنع بحكمه سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان ربنا منع عنك حاجه يعني لان ربنا مثلا يعني زعلان منك في حاجه، لا، هو في حكمه منع عنك الشيء به. وفي الشرع برضو ربنا ينزل الشرع بعلم وحكمه، الله يامر بعلم وينهى بحكمه. يبقى كل امر بعلم ان ربنا يعلم ان ده في مصلحتك، وكل نهي في حكمه لله ان ده في ضرر عليك فربنا بحكمته رفعه عنك. يعني اعتقد ان احنا جينا 30 دقيقه، يعني نخلص بقى الدرس بتاع النهاردة اللي هي الحلقة السابعة إن شاء الله بإذن الله. نستأنف الشرح التفصيلي من أول المرة الجاية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم يا سميع الدعاء ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أمين. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.